الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حلقة ثانية بفضل الله تعالى في الصبر على الأحزان. في اللقاء السابق تكلمنا عن أن الحزن أمر فطري يصيب الإنسان، وما من أحد إلا وهو يحزن وهو يفرح. ورأينا قول عكرمة عندما قال: ما من أحد إلا وهو يفرح ويحزن، لكن على من يفرح أن يجعل فرحه شكرا، وعلى من يحزن أن يجعل حزنه صبرا. ورأينا أننا في الحياة الدنيا نمر بأحزان متنوعة ومختلفة، أحزان صغيرة تمر بنا يوميا ومن الممكن أن نعايشها لكثرتها، وأحزان كبيرة هذه التي تكون في الأمور العظام كالصحة وفقد المال، وأكبرها في الحياة الدنيا الموت، فأصابتكم مصيبة الموت. ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن، فحزن أشد الحزن على الكفار الذين كان يدعوهم إلى الإسلام ويرفضون، وحزن كما رأينا على عمه أبي طالب الذي دعاه إلى الإسلام وهو على فراش الموت فلم يستجب له، وحزن على المنافقين الذين كانوا يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر. والله سبحانه وتعالى قال له في كتابه الكريم: فلا تحزن عليهم. ورأينا أن الحزن هذا من صفات ومن سمات الحياة الدنيا، لأن الدنيا دار للابتلاء وليست دارا للجزاء. والله سبحانه وتعالى امتن على عباده عندما أدخلهم الجنة فقال لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فامتن عليهم بأنه لا يوجد في الجنة لا خوف ولا حزن، فهذا يدل على أن الدنيا كانت فيها الخوف، كان فيها الخوف وكان فيها الأحزان. وكذلك لما شكر عباد الله سبحانه وتعالى الذين أدخلهم الجنة وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فالدنيا دار للأحزان، والآخرة الجنة دار للسرور. الجنة دار للسرور. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في مكابدة وفي ابتلاءات مستمرة، ونحن كلامنا عن الابتلاء بالضراء بالأقدار التي تبدو من وجهة نظرنا أنها مؤلمة، فكلامنا عن المصائب. والحزن يكون على الابتلاء بالضراء، يكون من جراء المصائب، وبالطبع لا يكون الحزن على الابتلاء بالسراء، فإن الإنسان يصر إذا ما وسع عليه بشتى النعم، لكن الإنسان يحزن كنتيجة للابتلاء بالضراء كنتيجة للمصائب. وأود أن أنبه وأؤكد على أن المصائب منها ما هو حسي بمعنى أنه محسوس، كفقد عزيز أو كفقد صحة، كفقد مال، كفقد أي شيء يعني غال عندك. هذه المصائب محسوسة ونحن نشعر بها ونحسها، لكن هناك نوعا آخر من المصائب ليست محسوسة وليست حسية، وهي أشد وهي أصعب، لأننا لا نستشعر بها لأنها ليست محسوسة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فمن هذه المصائب التي ليست بمحسوسة قسوة التي تصيب القلب، والغفلة التي تصيب القلب، وعدم تصور الحقيقي الصحيح للحياة الدنيا وللأمور التي هو مأمور بها، فيتصور تصورا خاطئا فيكون عنده أفكار على خلاف ما هو مطلوب منه. فهذه العقوبات لا يشعر بها الكثير من الناس، بل إن البعض يتصور إنه لم يعاقب وإن كان في غفلة وإن كان عنده قسوة في قلبه، ليتصور أنه ليس بمعاقب، وإن كان على عكس المطلوب منه يتصور أيضا أنه ليس بمعاقب، بل إنه يتصور أنه على الطريق الصحيح. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى، ضل سعيهم في الحياة الدنيا، والعقوبة أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه العقوبات ومنها الإمهال، فالله سبحانه وتعالى يمهل الظالمين ويمهل هؤلاء قصاة القلوب والغافلين، يمهلهم الله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يمهل الله سبحانه وتعالى للظالم فلا يعاقبه ولا يذكره بالعقوبات أنك لست على الطريق الصواب ولست على الصراط المستقيم. فهذه عقوبة من أشد أنواع العقوبات، بل إنه يرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا لأنه نكس قلبه، فصار لا يرى الأمور على وجهها الصحيح. فهذا الإمهال من الله سبحانه وتعالى وهذه الغفلة وهذه القسوة التي في القلوب هي عقوبات من ربنا سبحانه وتعالى، عقوبات أشد وأنكى، لكنها لا يشعر بها الكثير من الناس. ولقد أرسلنا في أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله سبحانه وتعالى ذكر الأمم، كل الأمم، بالابتلاءات بالبأساء وبالضراء لعلهم يتذكرون، لكنهم لما أعرضوا عن التذكرة ولم ينظروا إلى المقصد من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل عاقبهم بأن جعل قلوبهم قاسية، ثم فتح عليهم أبواب كل شيء، فوسع عليهم من كل أصناف ومن كل أنواع النعم. لكن هذه عقوبة، فيا الله سبحانه وتعالى يأخذهم على إثر ذلك بغتة، فإذا هم مبلسون. حقيقة أنا أريد أن أتوقف وقفات مع هذا الفقه، فقه الابتلاء، ابتلاء بالضراء، فقه المصائب التي تقع في حياتنا الدنيا، وهي لابد أن تقع، لأنه كما ذكرنا فإن الدنيا دار للأحزان. أريد أن أقف الوقفة الأولى عن السبب في وقوع المصائب. اختلف العلماء في السبب في وقوع المصائب، ففريق من أهل العلم قال إن السبب في وقوع المصائب التي تؤدي للأحزان، حتى لا نربط بالعنوان، حتى نربط بالعنوان، السبب في وقوع المصائب هي الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه قاعدة في الحقيقة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولها نظائر كثيرة في القرآن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونظائر ذلك في القرآن آيات كثيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: لو أننا قرأنا القرآن ونظرنا فيه بإمعان سنجد أن الله سبحانه وتعالى ما أهلك أمة من الأمم وما أهلك أحدا إلا بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. وهو كذلك من لدن آدم عليه السلام، من أول أن أهبطه الله سبحانه وتعالى من الجنة إلى الأرض إلى دار الشقاء بسبب المعصية، مرورا بإبليس الذي طرد ولعن وسيخلد في النار، مرورا بسائر الأمم الذين كذبوا أنبياءهم وعارضوهم، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى عاقبهم، وذلك نجده في كتاب الله سبحانه وتعالى وصولا إلى كفار قريش الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصبوه العداء ويعني اتهموه بشتى الاتهامات والتهم صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قالوا إن المصائب لا تقع إلا بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. وقال فريق آخر: بل إن الأصل في الابتلاء هو الاختبار. وقوع المصائب، الأصل في وقوع المصائب هو الاختبار، فالله سبحانه وتعالى يختبر عباده، فيختبر عباده من عباده من لا يكون ألم بذنب أو وقع في الذنوب. وهذا إذا جوزنا أن نقوله نقول على الأنبياء، لأنه غير الأنبياء فلا أحد معصوم من الوقوع في المعاصي. وقالوا من أدلتهم على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى يبتلي الجميع بالشر وبالخير. فقالوا إن هذا يدل على أن سبب الابتلاء الرئيس هو الاختبار والامتحان، وليس هو بسبب المعاصي والذنوب. ولا مانع من الجمع، بمعنى أن الابتلاء يكون للاختبار ويكون في غالبه بسبب المعاصي والذنوب، لأن الغالب على الناس الوقوع في المعاصي والوقوع في الذنوب، كما في حديث أنس عند الترمذي وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فقالوا إن الغالب على الإنسان أن يقع في الذنوب وفي المعاصي، فيكون تكون المصيبة هذا الابتلاء بالضراء اختبارا، وهذا الاختبار يكون لوقوع الإنسان بني آدم في المعاصي، ومن منا لا يقع في المعاصي، ولا شك أننا نخرج الأنبياء لأن لهم العصمة. وهناك أدلة في الحقيقة على هذا الكلام، أن المصائب تقع كعقوبات بسبب معاصينا وبسبب ذنوبنا. من ذلك ما جاء عن في حديث أبي ذر، هو كما يقول العلماء أشرف حديث لأهل الشام، حديث قدسي أي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربي سبحانه وتعالى، الذي فيه قال رب العزة سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. موضع الشاهد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال فيه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أحاسبكم بها، ثم أجازيكم بها أحاسبكم بها، فمن وجد خيرا فليحمد إلا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، يعني هذه أعمالكم أحصيها عليكم، فبسبب والأعمال فأنتم ستجدون الجزاء من أعمالكم أنتم، من أعمالكم أنتم. وكذلك أيضا في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو حديث سيد الاستغفار، وهو عند البخاري، الذي قال فيه شداد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي عليه الصلاة والسلام سماه سيد الاستغفار، يعني من أفضل الأحاديث التي تقال في الاستغفار، لأن فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فيه توحيد الربوبية والألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وفيه رد النعم، كل النعم في الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنعم علينا بجميع النعم، وفيه الاستغفار، فهو هذا الثناء كله من أجل فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه سيد الاستغفار. من قاله باقي الحديث، من قاله من نهاره أو من يومه موقنا به فمات من يومه أدخله الله الجنة، ومن قاله في ليله موقنا به فمات من ليلته أدخله الله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تجد أن حديث سيد الاستغفار فيه أن الإنسان يطلب المغفرة من ربه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه، وهو أبو بكر أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق، أبو بكر رضي الله عنه لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهو أبو بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدمه في المحبة، ولما يطلب منه أبو بكر رضي الله عنه دعاء يخصه به فإنه يوجهه
إلى أنه يدعو في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن ذلك أيضا عن أنس رضي الله عنه عند البخاري وغيره في الاستسقاء، عمر، حديث أنس رضي الله عنه يقول: كان في أيام عمر كانوا إذا قحطوا، يعني أجدبوا لا تنزل الأمطار، كانوا يتوسلون أي لربهم سبحانه وتعالى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يذهب في صلاة الاستسقاء ويقدم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن عمر أفضل من العباس باتفاق العلماء، لكن عمر رضي الله عنه لتواضعه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب العباس حبا جما وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن العباس رضي الله عنه اجتهد، هو تأخر إسلامه فاجتهد كثيرا في السنوات التي أسلم فيها، فقدمه لأنه من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان عمر يقول: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، فها نحن نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا. شهد أن العباس رضي الله عنه كما يقول الحافظ ابن حجر وساق ما في دعاء العباس بسنده، فقال إن العباس رضي الله عنه كان يقف ويرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم إن القوم قدموني لمكاني من نبيك، مكانتي من نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وهذا هو الشهد: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. إذن هذا كان مقررا ومعلوما عند صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، اللهم هذه أيادينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث فيسقون. فهذا إقرار من العباس رضي الله عنه وفي حضرة الصحابة أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وانظر كما يروي أصحاب التاريخ والسير عن أن جبير بن نفير لما فتحت قبرص فجلس أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي، فقال له جبير: ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ لماذا تبكي؟ هذا يوم فتح الله على المسلمين. في يوم ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله، بينما كانت أمة ظاهرة قاهرة فنسوا أمر الله أو أعرضوا عن أمر الله سبحانه وتعالى، فأنت تراهم على هذه الحال التي هم عليها. ما أهون الخلق على الله إذا هم أن أعرضوا عنه، بينما أمة ظاهرة قاهرة فلما أعرضوا عن ربهم سبحانه وتعالى فإن الله يعني إيه فعل بهم ما ترى. فكان يبكي أبو الدرداء رضي الله عنه وما حدث لهؤلاء من جراء الذنوب ومن جراء المعاصي ومن جراء الإعراض عن دعوة النبي وعن دعوة الرسل، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم سبحانه وتعالى. إذن مسألة الوقفة الأولى أن العقوبات، المصائب تقع عقوبة أو تقع اختبارا، لا مانع أن نجمع بين رأيي العلماء ونقول إن المصائب تقع للاختبار ثم تقع للعقوبة لمن كان يستحق أن يعاقب، وتقع للاختبار لمن كان لا يستحق أن يعاقب، والغالب على الناس أن الكل يقع في المعاصي ويقع في الذنوب. هذه كانت الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن قدر الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بالخير. قد تنظر أنت تحت قدميك، لا تعلم الغيب ولا تعلم المخبوء لك في الأيام القادمة، فتظن أن قدر الله أتاك بشر لك من وجهة نظرك هو شر، لأنك لا تعلم الأيام القادمة ولا تعلم الغيب، لكن قدر الله سبحانه وتعالى لا يأتي بالشر، إنما قدر الله يأتي بالخير. وكم من إنسان نظر إلى ما يقع عليه من ابتلاءات بالضراء ومن مصائب وظن أنه هالك وأن هذه المصيبة ستهلكه، ثم بعد مرور الوقت وجد أن ذلك كان من فضل الله عليه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا الفائدة أو الخلاصة: الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنحن ننظر تحت أقدامنا، ننظر للحظة التي نعيش فيها، لا نعرف شيئا عن الغد فضلا أن نعرف شيئا عن العام القادم أو عن الأعوام القادمة. فكم من مصائب نظرنا إليها وقلنا هذا من الشر، ثم نكتشف بمرور الأيام أن ذلك كان من الخير. فكم من رجل أو امرأة كان وكانت بعيدان عن الله سبحانه وتعالى، رجل لا يصلي، امرأة لا تصلي، امرأة لا ترتدي الحجاب الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، هذا الرجل وهذه المرأة كان بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، فلما ابتلاهم الله بمصيبة كموت ابن أو كموت زوجة أو كموت زوجة أو موت أب أو موت أم، بأي مصيبة من المصائب، أو كمرض أو كفقد مال، فإنهم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فرأينا هذا الرجل الذي كان لا يدخل المسجد على الإطلاق، حتى كنا نراه في صلاة الجنازة لا يدخل حتى للصلاة على الميت، وإنما يكتفي بالفرجة وأن يشاهد المشيعين وهم يصلون على الميت. فنراه بعد أن ابتلاه الله سبحانه وتعالى يدخل إلى المسجد، بل يكون حمامة من حمامات المسجد، نراه في كل صلاة من صلاة الجماعة، ويختم له على ذلك ويموت على ذلك. فهذا إذا نظر في أول الأمر وقال: إن ما وقع لي هو الشر بعيني، لكن لو نظر إلى الغيب إلى المستقبل لا وجد أن هذا الضرر وهذه المصيبة التي وقعت عليه كانت هي السبب في أنه عاد إلى ربي سبحانه وتعالى، وعادت هذه المرأة وهذه الفتاة إلى ربها سبحانه وتعالى وطبقت ما أمر الله به سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ختم لهم على هذا الخير. فنحن لا نعرف شيئا عن القادم، وأقدار الله سبحانه وتعالى لا تأتي إلا بالخير. في حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم وغيره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هو يتقلب في الخير. إن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالسراء فواجب السراء الشكر فكان خيرا له، وإن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالضراء وبالمصائب فواجب هذه الابتلاءات وهذه المصائب الصبر فكان خيرا له، وما حياتنا الدنيا إلا وهي تتقلب بين هذا، إما فرح وإما طرح، إما سرور وإما أحزان. فحياتنا الدنيا تتقلب بين هذا وذاك ولا تدوم لأحد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا سرور يبقى ولا أحزان تبقى، إنما الأيام تتقلب بالناس. وهذه سنة لا تتخلف في كون الله ولا تتخلف عن عباد الله، هذه سنة ثابتة. فنحن نتقلب ما بين هذا وذاك، فنعيش في طاعة السراء، وهو طاعة السراء الشكر، أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما امتن به علينا من نعم شتى، فنشكره سبحانه وتعالى، نشكره بالقلب ونشكره باللسان، وبأن نصرف تلك النعم في مرضات مولانا سبحانه وتعالى. أما الصبر فلنا معه حديث طويل وحديث آخر، لأن العنوان هو الصبر على الأحزان، ونحن ما زلنا نتكلم في الأحزان وفي المصائب، وما تكلمنا عن الصبر بعد. وأيضا في حديث أنس رضي الله عنه في المسند وغيره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن لا يقضي الله عليه شيئا إلا كان خيرا له. عجبا للمؤمن لا يقضي الله عليه شيئا إلا كان خيرا له. لا يقضي الله عليه شيئا، هذه تشمل أنه إذا قضى عليه ابتلاء بالسراء أو قضى عليه ابتلاء بالضراء فهو خير له. عجبا لأمر المؤمن، هذا حديث يعني إيه؟ واضح يبين لنا ما نتكلم عنه. عجبا لأمر المؤمن، فقضاء الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بخير. هذه الوقفة كانت الثانية، أن قدر الله سبحانه وتعالى وأقدار الله وقضاء الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بالخير، ولينسب الشر إلى ربنا سبحانه وتعالى أدبا، وإن كان الله هو خالق الخير والشر لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، لكن الشر هذا بالنسبة لنا في من وجهة نظرنا نحن. الوقفة الثالثة التي أريد أن أتوقف عندها هي: ما هي المقاصد من هذه المصائب التي تقع علينا؟ مقاصد يعني ما هي الثمرات، ما هي الفوائد من هذه المصائب والابتلاءات المؤلمة التي تقع علينا؟ بداية، الله سبحانه وتعالى كل أفعاله فيها الحكمة التامة، لأن الله حكيم، فكل أفعاله فيها الحكمة التامة. فابتلاءات الله سبحانه وتعالى سواء بهذا أو بذاك ففيها غاية الحكمة، لأن الله حكيم سبحانه وتعالى. لكن هذه الحكمة قد تظهر لبعض الناس ولا تظهر للآخرين، وكونها لا تظهر لبعض الناس ولا يستطيع أن يقف عليها فهو لا يقل إن ما هي الحكمة في ذلك، أنت لم تقف عليها، لكن لابد أن توقن وأن تعتقد أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حكمة، بل هي في غاية الحكمة وفي كمال الحكمة. الله سبحانه وتعالى، العلماء حاولوا أن يستنبطوا بعض المقاصد من الابتلاءات بالضراء ومن المصائب، فكان من هذه المقاصد كفارة السيئات. الله سبحانه وتعالى يبتلي بالمصائب من أجل أن يكفر عنا الذنوب ويكفر عنا المعاصي ويكفر عنا الخطايا والآثام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، وصب يعني مرض، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى، ولا حزن ولا هم ولا أذى ولا غم، أو في تقديم وتأخير في الحديث، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يبقى كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب أو حزن الذي نحن نتكلم عنه أو هم أو أذى أو غم، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل إلى الشوكة، الشوكة هذه التي يشاكها العبد وقد لا يشعر بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذا من مقاصد المصائب والابتلاء بالضراء أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنا سبحانه وتعالى من خطايانا ومن ذنوبنا. ومن المقاصد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يرفع الدرجات. ستقول أنا ليس لي سيئات، كيف هذا؟ إن كنت تقول هذا وتعتقد هذا بالفعل فأنت على خطر، لا أحد إلا وله ذنوب وله معاصي، فلا يقول أحد من الناس أنا ليس لي ذنوب وليس لي معاصي، إن كنت تعتقد هذا فأنت على خطر عظيم، فاستيقظ لنفسك، فما من أحد إلا وله وله. نسأل الله السلامة سبحانه وتعالى. فرفعة الدرجات في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عند البخاري وغيره يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء، عندما يسأل عن أشد الناس ابتلاء، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. الحديث الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يستمر البلاء، الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، يعني هذه رفعة كفارة للسيئات ورفعة للدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا خطايانا وسيئاتنا وأن يرفع درجتنا سبحانه وتعالى. ومن المقاصد أيضا أنهم قالوا من المقاصد الرحمة، أن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده بالمصائب، كما في حديث قتادة ابن النعمان رضي الله عنه هو في سنن الترمذي وفي غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الله أن يرحمه فيحميه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حماه الدنيا، حماه من الدنيا من فتن الدنيا، فالابتلاء من أجل هذه الحماية، أن يحمى من الدنيا، أن يتذكر ربه سبحانه وتعالى فيمنعه ويمنع الدنيا عنه ويذكره بالعقوبات من أجل أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الدنيا لا قيمة لها ولا وزن لها وإنها فانية. فهذا الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحميه الله سبحانه وتعالى الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء، سقيمه مريض. شوف أنت لما يقول لك الطبيب لا تعطي لمريضك الماء، والمريض يحب الماء وينادي عليك أنا أريد الماء، لكن الطبيب قرر لك لا تعطيه ماء لأن الماء سيؤدي إلى زيادة المرض وإلى زيادة الضرر، فأنت لا تعطيه الماء، هذا من وجهة نظر المريض هذا شر، هذا شر يقع عليه، لكن من وجهة نظرك أنت، وجهة نظر طبيب المعالج، أن هذا من الخير وليس من الشر. ومن المقاصد أيضا التي استنبطها العلماء الامتحان والاختبار. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلولا الابتلاء بالضراء لادعى كل أحد أنه في غاية التقوى وأنه على الإيمان الكامل، فلما ينزل الابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى فيفرق ما بين هذا ويفرق بين ذاك، ستقول هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم الصادق من الكاذب؟ الله يعلم سبحانه وتعالى ويعلم كل شيء سيكون إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، الله يعلم كل ذلك سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يظهر هذا العلم على الخلق لتقام به الحجة على خلقه. فلولا الابتلاء ولولا الاختبار لادعى كل أحد أنه من الصادقين الخلص، لكن الله سبحانه وتعالى لما يبتلي فإنه يمحص ويتضح، تتضح درجات الناس، من كان صادقا في ادعائه ومن كان كاذبا في ادعائه، وإلا فكل أحد يدعي أن فيه وأن فيه، لكن عندما يقع الابتلاء وعندما يقع الاختبار من ربنا سبحانه وتعالى يفرق ما بين الناس فيتضح الصادق من الكاذب. مقاصد الحقيقة التي استنبطها العلماء من الابتلاء بالضراء ومن المصائب التي تقع على الناس، يعني استنبطوا فوائد واستنباطات كثيرة في مقاصد الابتلاء بالضراء. هذه كانت الوقفة الثالثة. وقفة رابعة أيضا أريد أن أقف عندها، وهي هل المصائب عندما تقع تكفر الخطايا والآثام على كل الأحوال؟ يعني بمجرد أن تقع المصيبة هل تكفر الخطايا والمعاصي والآثام بمجرد وقوع هذه المصيبة؟ نحن ذكرنا حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما الذي في الصحيحين، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا هم ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ذكرنا هذا الحديث. إذن كل ما يصيب المسلم بنص الحديث يؤدي إلى كفارة للسيئات وإلى الآثام وإلى المعاصي. طيب، هذا الذي أصابته المصيبة تكفر عنه المعاصي والسيئات وإن لم يصبر، ولا يشترط أن يصبر؟ يقول الحافظ ابن حجر يرحمه الله إن النصوص الصحيحة الصريحة تدل على أن المصائب عندما تقع فإنها تكفر الخطايا بمجرد وقوعها، وبعد ذلك إذا شكر الإنسان وإذا صبر الإنسان فإنه يؤجر على هذا الصبر ويؤجر على هذا الشكر. نعم، لكن عندما تقع المصيبة نعم تكفر الخطايا وتكفر الآثام، لكن لابد أن نعلم ونحن نعلم جميعا ذلك أن الميزان، ميزان الحسنات، فيه أو له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، ولا توجد كفة ثالثة، كفة واحدة للحسنات وكفة أخرى للسيئات، فتوضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فمن زادت حسناته عن سيئاته فهذا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا رجحت كفة الحسنات فهذا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين. وإذا والعياذ بالله رجحت الكفة الأخرى كفة السيئات فهذا من الخاسرين. فنقول نعم إن العقوبات والمصائب عندما تقع علينا فإنها تكفر، لكن انظر بعد ذلك ماذا، كيف واجهت أنت ما وقع عليك من ابتلاء بالضراء؟ كيف واجهت أنت ما وقع عليك من ابتلاء بالمصائب؟ هل اعترضت على أقدار الله سبحانه وتعالى؟ فأنت هنا دخلت في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، لما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، هذا من الكبائر. فعندما تقع المصيبة تكفر نعم الخطايا والأسام والمعاصي نعم تكفر، لكن الكفارات هذه أنت ماذا فعلت في عندما وقعت عليك هذه المصيبة؟ هل صبرت واحتسبت المصيبة عند الله سبحانه وتعالى، أم إنك تسخطت واعترضت على أقدار الله سبحانه وتعالى فلطمت الخدود وشققت الجيوب؟ الكلام للرجال وللنساء، وهذا الغالب على النساء، فيا سبعي يا ضبعي يا جملي، فلطمت الخدود وشقت الجيوب ودعت بدعوة الجاهلية، فهذه سيئات كبرى، فهذه توضع في كفة السيئات. فيجب ينبغي أن نلاحظ هذا، إذا كانت ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكرته النصوص أن المصائب والابتلاء بالضراء يؤدي إلى كفارة للسيئات وإلى الخطايا، فلابد أن نعلم أننا لابد أن نواجه ذلك بالصبر على هذه الأقدار المؤلمة، بالصبر على المصائب، بالصبر على الضراء، وإلا ندخل في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام عندما نعترض ونتسخط، فربما كانت السيئات التي توضع في كفة السيئات أكبر من الخطايا التي محيت بسبب هذه المصائب والابتلاءات، فلنتأمل ذلك يتضح لنا الأمر بإذن الله رب العالمين. إذن نحن وقفنا عند بعض الوقفات عند فقه المصائب وفقه الأحزان التي تتولد وتنشأ عن هذه المصائب، وإن شاء الله للحديث بقية بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.